السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول مؤذن نبينا صلى الله عليه وسلم داعي السماء بلال رضي الله عنه. وتكلمنا قلنا قد وصلنا إلى قول عمر لما قال سيدنا أعتق سيدنا. جميل قوي من قول عمر إن الإنسان يعرف قيمة أصحابه اللي حواليه، إنك تعرف قيمة إخواتك اللي حواليك، قيمة أهل الخير، الناس اللي حواليك من أهل الفضل والكرم والإكرام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تعرف أن هذا سيدنا وقد أعتق سيدنا. هو ينظر لأبي بكر، يجل هذا المشهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويرى أخاه كان يستحق هذا الإجلال رضي الله عنهم، كانت نفوسهم صافية نقية راقية. فسبحان الله، نفتقد نحن هذه النفوس للعمل لدين الله. تكون عندك النفس السلسة، النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لهذا النقاء. لما أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى المدينة، هاجر بلال رضي الله عنه. في جملة من هاجر، تعرفوا لفظ المهاجرين، سمعتوه قبل كده صح؟ لفظ المهاجرين، اللفظ ده مسموع ومطروق لديكم كلكم، عارفين يعني هجرة. الهجرة لما نيجي نتكلم فيها هندرك كويس قوي ان الموضوع مش بمجرد ان هي حاجة بسيطة وإن موقف واتاخد وخلاص. إن بعض الناس ممكن يكون يقول لك والمهاجرين وبعدين هاجروا. أنت بس يعني قلبك منتبه للكلام اللي أنت بتقوله، عقلك مستوعب يعني إيه لفظ هجرة. الموضوع ده ضروري استيعابه، ده حدث مش سهل. طيب يعني إيه حدث مش سهل؟ تخيل الآتي، إنك نازل دلوقتي تجيب فينو لأولادك. جميل. تخيل إنك نازل دلوقتي تجيب طلب من أي مكان وراجع، وبعدين مرة واحدة تقرر وانت تحت انك ما انتش راجع، وسايب عربيتك تحت، وسايب محفظتك في عربيتك، وسايب مفتاح العربية مفتاح السيارة في البيت، وسبت باب البيت مفتوح وما فيش حد في البيت، وقررت ان تغادر هذه البلاد، مش معاك فلوس. ها، الموضوع ده سهل ولا صعب؟ انت نازلة رايحة الجامعة، جميل، او رايحة الشغل، وتكرري الآتي، وانت بره تاخدي قرار بالآتي. طبعا وانت بره مش معاكي محفظتك ومعاكي البطاقة بتاعتك وحساب البنكي ومعاكي مفتاح العربية، لا 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 لا، واصلا الشقة ايجار، لا، شقة ملك فيها عفشك، فيها كل تفاصيل حياتك، فيها الذهب اللي انت عارفه عينه فين، وفيها الفلوس اللي انت عارف انت عينها فين. ومرة واحدة تروح نازل من بيتك سايب الباب مفتوح، مش قافله خلاص، باب الشقة وباب العمارة مفتوح، ونازل بلبس عادي جدا ورايح تجيب حاجة، ومرة واحدة ما ترجعش. هو ده اللي حصل للمهاجرين في مكة، كانوا نازلين ما ينفعش ياخد اي حاجة تشير انه مسافر، لانه هو عاوز يسافر في خفاء. فلو هو واخد حاجة على كتفه، واخد الجمل بتاعه وراكب، انت رايح فين؟ يبقى انت رايح لمحمد. فهم كانوا ماشيين بهدوء خالص، ينفعش ياخد الغنم بتاعته، ما ينفعش ياخد اي شيء يعني يظهر منه انه مسافر. طبعا بيته سايبه تماما، ما فيهوش اي حاجه من جوه وميتحرك، واللي مسكوه معاه فلوس ثبتوه خدوها منه. ربح البيع ابا يحيى، سبحان الله. صهيب الرومي لما جه يتحرك وكان يعني خد شويه فلوس كده، قالوا له رايح فين؟ لا، فخدوا منه وكمان سوموه على ايه، على الباقي. عرفت يعني كلمة مهاجر؟ وهيروح بقى يقابل شعب كامل، حياة جديدة، لا في بيت ولا مع فلوسه. وخلي بالك، يمكن اللي يعمل كده إنسان يكون بسيط فيقبل الحاجة دي، لا، اللي بيعمل الحاجة دي واحد زي أبو بكر الصديق من علية القوم، عمر، أسد، كل دول لا، أشراف الناس، يعني مش واحد بسيط كده واخد على الشقة زي ما بيقولوا، لا، ده ليه حسابات مختلفة تماما. يعني بلال قاعد بيتعذب وبتاع، فبالنسبه له ها مره ما في، يعني بالنسبه له الهجره يعني امر كويس، فهيسيب مكان البلد اللي اتربى فيه وكان عايش فيها سيد. يمكن انت ممكن تقول عادي الواحد يسيب بلده عشان البلد بتاعتك مش مريحاك، لكن لو البلد بتاعتك انت فيها سيد، السيد المطاع ومن علية القوم والناس بتهابك وبتحترمك، ومرة واحدة لقرار انت اخترته وانتماء ارتضته وانك بقيت موحد ورفضت انك تسجد لصنم وادنك تطوف حوالين اللات والعزة، بمجرد انك احترمت عقلك وامشيت ورا فطرتك وارتضيت انك تؤمن بالله الواحد الاحد الفرد الصمد، وانك تصدق ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، تدفع الضريبة. يجي يدفع وكمان بيتفق هو واسرته نتقابل ازاي، انت هتطلعي ازاي، فيقول لها احنا ممكن انا اتحرك وبعدين انت تتحركي بعدي تاخدي الاولاد، وفي واحدة تيجي تتحرك يشد ابنها منها لغاية ما الولد دراعه يتقطع، دول عاوزينه دول عاوزينه، يقول لها ما انتش مسافرة بيه، شفتوا البعد عامل ازاي. وفي بنات سافرت لوحدها، سافر ازاي، طبعا ما كانش لسه موضوع المحرم والكلام ده والاستقرار، كله بينجو بنفسه ينجو بدينه يفر بدينه. فدول بيتحركوا ويجي يهاجر، فين فلوسك هناك. حتى في القصة المشهورة في كتب السير ان ابو بكر عشان يعني ده الوحيد اللي عرف ياخد شوية عشان خرج في خفة ومحدش خد باله، لكن تعالوا بقى اتفرجوا على المشهد من فوق. يا راحوا فين بقى؟ رايحين لناس شعب جديد، بيئة جديدة، هم كانوا واخدين على السفر وبيروحوا رحلة الشتاء والصيف واخدين على التجارة وكده والصيد، ما عندهمش فكرة البيئة الزراعية، لا هيروحوا يحتكوا بمجتمع القوت اليومي متعلق بالزراعة مش متعلق بالصيد، فبالتالي ده اشكال جديد. طب انا ما بعرفش، ماليش في الارض الزراعيه، انا طول عمري بعرف اصطاد وبعرف اتاجر وكده، البيئه دي ما فيهاش تجاره، فكمان البيئه اللي انت داخلها دي بيئه لا تجيد انك تعرف تشتغل فيها، وكمان مالكش فيها زوجه، متطلبات الحياه مش موجوده، مالكش فيه سكن، وكمان المجتمع مشكل، اليهود طول عمرهم بعاد عنك، واول مره تقرب من اليهود فيبقى في يهود هتحتاج تقرب منهم. طب انا ايه اللي جابني هنا بقى؟ شفتوا يعني عارف بقى يعني ما تلاقي لفظ كده المهاجرين والانصار، عم تلاقي لفظ الهجره ده تتعامل معاه ازاي، تدرك يعني ايه مهاجرين وليه كل القران المهاجرين لازم يتقالوا الاول، لان عملوا قرار مش سهل، قرار انا ممكن انا وانت كده نقول ايه والمهاجرين عمر من المهاجرين ولا الانصار، حمزة انت ممكن تعمل الاسئلة التي يلغز بها ديت من باب الالغاز وتهزر وتشوف، لكن انك تفهم يعني ايه هجرة، لا الدين ده مش جالك كده، الدين ده جالك عشان في جسر من دماء هؤلاء ومن بذل هؤلاء، دول اللي كانوا سبب ان الدين ينتقل، دفعوا دول دفعوا فاتورة الاستقامة، لما دفعوا فاتورة الاستقامة جيت انا وجيت انت والدنيا بقت جميلة. طب الأنصار اتورطوا في التوريطة ديت هيعملوا فيها ايه بقى؟ والأنصار يبدأوا ينفسوا يقول لك اخويا ده عمل كل اللي عمله، طب انا هعمل ايه؟ يلا ورينا هتعمل ايه. يجي انا عندي بيت، تعالى يا عم خد نص البيت. لا قبل ما نقول تعالى يا عم في حاجة كمان حصلت، في حاجة قبلها حصلت، ايه هي؟ كما يقول انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وزع واخى بين الأنصار والمهاجرين في بيتهم. يا سلام على بيتك يا انس. المهم ان النبي قعد ويآخي بين المهاجرين والانصار، يعني ايه؟ هديكم مثال دلوقتي عملي عشان تاخدوا بالكم من بعده عملي ازاي، يمكن بعضنا ما يستوعبوش قوي الا ايه بالمثال. في اختين دلوقتي او حد كتب دلوقتي، واحده اسمها صابرين وواحده اسمها اسراء. صابرين يلا انت هتبقى اخت اسراء. طب اسراء ديت ده طويله، ده رفيعه، ده مش عارف ايه، ده شكلها، ده انا ما ارتحتش لقلبها، ده انا مش عارف ايه لما دخل اصلا، طب انا عاوز اعرفها، طب انا ممكن انقي انا رسول الله، طب انا عاوز صهيب، ممكن مصعب يكون معايا. لا انت ما تعرفش اصلا مين اللي جاي معاك، انت واخد بالك؟ انت بتاخد واحد مسلم، انت بتاخد واحد مسلم، المسلم ده يطلع حبشي، المسلم ده يطلع صهيب رومي،
المسلم ده يطلع مصعب بن عمير، المسلم ده يطلع عمر، انت متعرفش مين هيكون جاي معاك. ابو عبيده بن الجراح يكون من نصيبك، ممكن، ممكن مش عارف ايه، ممكن، فانت متعرفش اللي جاي ده، ويا ترى جاي واحد انت المقاييس الدنيويه والارضيه دي بقى يعني اعمل فيها ايه. انا مش عارف ايه رسول الله، اصلا حسيت كده ان هو قافش كده، ما اصلا ما بحبش الناس اللي بتقفش، انا بحب الناس اللي مش عارف ايه. وما احيانا فعلا زي ما حد بيقول بيكون في مشروع الجامعه انت بتبقى خلاص في شوكه في ايه في زورك من حد معاك، او في الاعتكاف او في الحرم او ايا كان إيه. سبحان الله، فما بالك بقى ان في حد، انك واحد ان يتم المؤاخاه. طب هتاخد اخوك هتعمل ايه؟ تيجي تقول له بص انا عندي فيلا في التجمع الاول، الدور الارضي بالجنينه بتاعته، والدور الثاني ده اللي احنا ساكنين فيه. تحب الدور الارضي بالجنينه ولا الدور اللي فوق؟ لا هو ما كانش عنده حاجه زي كده، هو كان عنده بيت واحد، سكن واحد. فيقول له السكن ده نقسمه بالنص، ايه رايك نقسم بالنص، انت تاخد النص وانا اخد النص، خلاص. يعني لك تتخيلي كده، عارفه الشقه اللي انت شايفاها ضيقه دي، ال 150 متر اللي مكسره الدنيا دي، هنجيب بقى مهندس كده ويعمل لنا بابين من بره، ويقسم الصاله نصين، ويعمل لك حمام، وايه وان الناس التانية حمام. يا ايه ده، لا لسه ما بدأناش. فدي كده ايه اللقطه الاولى في لقطه السكن. طب اللقطه التانية، اللقطه التانية يقول له بص انا عندي حساب بنكي في كل ما املك، تعالى نقسمه بالنص، خد نص وانا نص، ايه رايك؟ شفت بقى، هو هياخد نص الحساب بتاعه، نص الايه المبلغ بتاعه، انت تاخد النص. طب ما تديله يا عم 1000 جنيه في الشهر وخلاص، يعني ليه يديله النص؟ يعني ما تديله حاجه كده خلاص، دينار في كل اسبوع كده يصرف نفسه. لا انا هديله نص فلوسي. نص فلوسك؟ المشكله يعني مش اخويا، فيديله النص. حاجه كمان الثانيه، سبحان الله، لامر ما خاص بهؤلاء قدره الله، زي بالظبط كده سيدنا ادم لما رزق وحواء، وبعد كده رزقوا الاولاد، ايه اللي حصل؟ عشان النسل يبدا، فكل بطن اتجوزت البطن الثاني، فالولد والبنت الاولانيين اتجوزوا الولد والبنت الثانيين، خلاص. فديت حاجه خاصه بالرعيل الاول، باول ايه البشريه. فنفس الكلام برضو من الحاجات الخاصه، قال له ايه انا متجوز اثنين، فشوف بقى اللي انت ايه عاوزه. كان عندهم بقى موضوع التعدد فطره، ماشي، فهم هيختار. لكن تخيل يعني نص المال، ماشي. طب اكيد الناس دي بقى عندهم ايه الغيره كانت ضايعه، لا حاسب، ده دول عندهم غيره لدرجه ان الناس انبهروا بيها، لدرجه ان النبي قال لهم انتوا عجباكم الغيره بتاعتهم دي، انا اغير منهم، انا اغير من سعد والله اغير مني. يعني واضح ان غيره الانصار دي في السماء. ده اعجب من ذلك، النبي لم يعدد من الانصار، قال ان نساء الانصار بهن غيره، نساء الانصار غيره، عندهم غيرتهم شديده قوي زايده عن الحد. فاذا الانصار كانوا عندهم غيره عاليه قوي، زي حب المال، ما حب المال ده الانسان يحب المال حب عالي، داس عليه، داس على حب المال، حب السكن داس عليه، داس على حب السكن. وانت عارفين ان الله سبحانه وتعالى جعل ان موضوع السكن ده حاجه مش سهله، لان بعض الناس ممكن يقول لك ايه عادي يعني، والله انا حاسس ان ايه موضوع السكن ده ممكن اي واحد يعمله. لا، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. فربنا سوى بين الامرين، ان قتل النفس والخروج من الديار، دي مش حاجه سهله، انك تخرج من ايه من بيتك وتسيب بيتك، دي مش حاجه سهله خالص. فما بالك بقى ده انت سبت وسايب كل الايه الحاجات دي الماديات دي كلها، وبعدين رايح لواحد هيبدا يسيب جزء. فهم حابين البيت وحابين الفلوس وحابين الازواج وعندهم غيره، لكن كل ده اتعمل ايه؟ اتمسح. ليه؟ ولو كان بهم خصاصه. عرفتوا يعني ايه انصار؟ عرفتوا يعني ايه مهاجرين؟ اللفظ ده يعني يا جماعه مع القران حاشا ان يكون فيه كلام فيه لغو ينبغي ان يلغى، لا، لفظ الانصار عم تلاقيها في القران والمهاجرين، لا دي وراها كشاكيل، وراها مجلدات. فعما تيجي كلمه الانصار دي تضغط عليها تفتح لك تضحيات، كلمه مهاجرين تضغط عليها تفتح لك ملف تاني خالص. فعما تيجي كده تقرا كده مهاجرين والانصار وتعديها كده، انتبه ما تعديش، انت فين منهم؟ انت اسمك ايه عند ربنا؟ هم اسمهم مهاجرين ودول اسمهم انصار، انت اسمك ايه بقى؟ على الاقل على الاقل حبهم وحاول تقلدهم. احنا النهاردة ممكن يكون انت عندك سكن، عندك سكن اضافي وعندك شقة اضافية مش مستعملة، وعارفة ان اقرب الناس ليكي سواء من النسب او الاخوة محتاج ومش بتديها له حتى ولو بإيجار منخفض، لا إلا ما رحمي ربي اللي بيفعل كده. فسبحان الله، والله يا شيخ انت ما عارف حاجة، معلش يعني انا نديله سكن من هنا وبعدين يجي بقى يطلع عيني وما يطلعش، وانت من البداية مدهوله عشان وناوي يطلع. هما الأنصار ما كانوش عندهم نية ان هم يطلعوهم، عشان كده كانت الدنيا سلكة معاهم. ولك ايه المشكلة يعني؟ لان بعض الناس يقولك لا ما انا ممكن لو اديته المكان ده عمره ما يطلع منه. يعني اخواننا السوريين لما حدث لهم ما حدث فرج الله كربهم وازال همهم وابدلهم خيرا ان شاء الله. لما حصل الكلام ده وايجو، هل انت كنت ممكن تقبل اسرة وتسكنها في جزء من مكانك وتمكنهم منه؟ لا يا شيخ، اصلا هقولك على حاجة، انا جدي رحمة الله عليه كان برضو قبل ناس من العراق ايام حرب الخليج وما طلعوش وطلعوا عينينا بعد كده. يا حبيب قلبي، وانت ليه عاوز تطلعهم اصلا؟ انت لو انصاري خلاص اديت الموضوع وانتهى، فمكنت هؤلاء من الحاجة دي تقدر تعملها؟ طيب تقدر تديله نص مالك؟ طيب تقدر تديله ربع مالك؟ طيب تقدر تديله 1000 جنيه شهريا؟ طيب 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 شوف بقى ايه ده، انك تنزل مع الناس وكده. لا، ده ممكن بعض الناس عاوز يستثمر من هؤلاء، نقول له تعالى ونفتح محل مع بعض، تعالى ومش عارف ايه وجوزني بنتك، تعالى مش عارف جوزني اختك الارملة. هتحس ان ايه الموضوع داخل في حتة، يعني نسأل الله ان ايه يحفظ القلوب. فاذا الموضوع لما نيجي نقول كلمة انصار دي مش كلمة سهلة، وما نيجي نقول كلمة مهاجرين دي مش كلمة سهلة، اتفقنا؟ فاول ما نيجي نقول هلال كان من المهاجرين، دي مش لفظ تروح كده صح وكم المهاجرين وكمان، لا ايه كمان ايه، انت لازم تبقى قلبك واقف هنا. مهم نزل هو والصديق وعامر بن فهر في بيت واحد، وده كان ممن من احد السابقين للاسلام، وده سبحان الله اشترى ابو بكر ايضا واعتقه واستشهد في بئر معونة رضي الله عنه. فهو والصديق وعامر بن فهر نزلوا بيت واحد وقعدوا فيه، فأصيبوا بالحمى، كانت المدينة مليانة حمى، كان فيها مرض وباء منتشر، وما رفع إلا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تبعد عن المدينة. فكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى، يعني كل ما شوية تسيبه كده يرفع صوته ويبدأ يترنم بصوته العذب قائلا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني عاد يقولي يا ترى هرجع في يوم تاني وارجع تاني بوادي مكة واشوف الازخر واشوف اللي ايش اشجار واشوف اللي ايه، يعني هيشوف الحياة. زهقان هو من المدينة، زهقان من المدينة ومالي حن، انسان برضو في الاخر خالص. فيعبأ يلعن مين؟ يلعن اللي اخرجوهم، اللهم لعن عتبة وشيبة وامية كما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء. انت كنت حاسس بكده؟ حسيت انت ببلال ان دي من ضمن الفواتير اللي دفعها عشان يكون الاسلام يأتيك غضا طرية ويجي لك متشفي كده وانت تعرفه وتعمل به؟ فسبحان الله، فكان بلال بيحن لمكة وشعب مكة، كان يشتاق ليها، لكن سبحان الله ذاق حلاوة الايمان خلاص في الغربة، واستعذب المشقة في جنب الله وانتصر على نفسه وعلى الشيطان. في ناس انت مش عاوز تقوله بقى سيب بيتك، عاوز تقول له يا عم سيب الله يكرمك، سيب البنت دي بقى، يا بنت الحلال سيبيه بقى، عيب انت متجوزة، عيب هتدمري حياتك، انت لسه في الحتة دي. فبلال دفع وساب، ترك لله سبحانه وتعالى، فما الذي أكرمه الله؟ استقر بلال في المدينة بعيدا عن أذى قريش، وتفرغ لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يغدو معه إذا غدا ويعود معه إذا عاد، خلاص كان يلازم النبي كظله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي معه إذا صلى ويغزو معه إذا غزا، حتى أصبح ألزم له من ظله. يا ترى أنت ليك ظل مهتم به؟ يا ترى فيه حد من أهل العلم، حد من الدعاء، حد من المصلحين، حد من الصالحين تلازمه كظله؟ المعنى ده مهم قوي صدقني، انك محتاج ان يكون في ملازمة. والحمد لله مواقع التواصل قربت جدا جدا الملازمة، وان كانت افتراضية لكن رب البرية يبارك في الموجود الى ان يأتي المفقود. وقاعدة في التزكية: اجتهد فيما تملك يفتح لك ما لا تملك. اجتهد في اللي قدامك اللي بإيدك، استعمل المساحة اللي موجودة واصدق، خليك صادق مع الله سبحانه وتعالى في المساحة دي. لما ترزق الصدق ترزق بقى كل الخيرات بعد ذلك. بلال لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يا جماعة محدش هيتربى إلا بملازمة. اللي بيربي الكتاب ده عمره ما في يوم من الأيام هيكون إنسان اتصبغ صبغة صحيح، لا طبعا، لازم يكون ثم مربي. ولولا المربي ما عرفت ربي حق المعرفة. بس يا عم هيكون مربي صح، ما يكونش واحد مذهبه ان انا جيت الاول وخلاص انا الشيخ. وبالمناسبة يا جماعة المربي ما بيقولش انا مربي، المربي ما بيقولش انا مربي، والمربي ما بيعملش حلقة عشان يربيها. المربي الله سبحانه وتعالى يقدر عليه ان يربي، خلاص هو ابتلي بشيء فيلاقي نفسه مرة واحدة يكون ايه موجود. والمربي ده في مربي التربية الرسالية وفي مربي التربية العامة على الإسلام. التربية العامة على الإسلام المفترض الكل يمارسها، بابا وماما والمدرس والمدرسة والدكتور والدكتورة كلنا نمارسه، خاصة للناس اللي متصدرة بتعلم الناس سواء بقى بيعلموا صغار أم كبار. في التربية الرسالية، التربية بقى اللي هي إيه؟ إنك ربنا بيستعملك إنك تصبغ الناس صبغة على منهج السلف الصالح. إذا رآك الناس قالوا سبحان من يسر له التربية والأدب، إن الناس يشوفوك كده يقولوا ياه إيه ده إيه ده، ما أكرم من رباه. في شخصيات كده تشوفها تجلسها تسمع معاها، الشخصية دي مؤدب ومتربي ومربي. في ناس كده وده موجود الحمد لله ما زال موجود، رجالا ونساء، لكن هم عملة نادرة وليهم طريقة في البحث عنهم. بلال رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في المدينة وشرع الأذان كان في واحد شاف رؤية وشاف رؤية الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ كان عبد الله بن زيد، قال له يا عبد الله ألقيها لبلال فإنه أندى منك صوتا. يا سلام على الجمال، هو في واحد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وبيقول لهم إحنا عاوزين دلوقتي وسيلة ننبه فيها على الصلاة، خلاص ليه يقول لك احنا النهاردة هنقول ايه؟ يعني اليهود بيستعملوا البوق ودول بيستعملوا الاجراس، طب احنا نستعمل ايه؟ فعبد الله بن زيد خرج مهتما مهموما مهموم، قاعد مع النبي فشاف ان صحيح، فبدأ يبقى مهموم. في ناس بتبقى مهمومة على دينها، فلما كان مهموم رزقه الله سبحانه وتعالى شيئا، رأى رؤية ان في واحد كان معاه يعني ادوات زي الجرس وكده، وفي النهاية يعني قال له أنا عاوز الجرس ده عشان أأذن ونتعيق، فقال له لا أدلك على خير من ذلك. فحكى له رؤية أن تقول الله أكبر والله أكبر الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، وقال له في الإقامة تقول كذا. فلما استيقظ فرج عنه، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكي له بالرؤية، وهو بيحكي الرؤية عمر أقسم أنه رآها. سبحان الله، شوفوا العمق الجميل. فقال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت شفت الرؤية وفعلا رؤية حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أكد هذا الكلام، خلاص ده يبقى الأذان. بس قال له إيه؟ قال له بلال أندى منك صوتا، بلال أندى منك صوتا. ما قالوش يعني إيه رسول الله أنا مش فاهم برضو، يعني أنا شفت الرؤية، أنا اللي كنت نايم وأنا شفت الرؤية، وبلال ما كانش في الرؤية والله. بلال أندى منك صوتا، بلال صوته هيبقى أجمل. وإحنا دلوقتي دي دعوة إلى الله وده نداء للصلاة، نريد من يسمعه يطرب لسماع هذا. مجرد ما يسمع الأذان يقول ياه. في ناس كده يعني، في حد كده جنبي عم أسمع صوته في الأذان فسبحان الله تحس إنك، كان في حد بيقول لي مرة بقول له ما شاء الله أنت جاي بدا، يعني قال لي هو ينفع بعد ما اسمع الاذان ده ما انزلش؟ انا لازم انزل، ده بيخليني اصلا مش قاعد على بعضي وانا في البيت. في ناس كده سبحان الله، وفي ناس بتثبت عندك ما تنزلش اما تسمع صوتها، ودول لازم يتغيروا بالاجبار، لو لان الامر بايدينا لمنعنا هؤلاء. من الأذان. ليه؟ لأنه قصة مش قصة دي، مش قصة أن ندي راتب وبتاعه، لا نساعدك في كل حاجة، لكن هذا دين الله. أنت تنادي في تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أسيبك تقول حي على الفلاح، أسيبك تقولها لي بطريقة أنا عاوز أسمع حي على الفلاح دي، يعني هيا هيا أقبل لتحيا، أنا عاوز أسمعها كده، أنا عاوز أسمع أشهد دي، إن في واحد بيتكلم في قضية وبيقول أنا أشهد بأن الله واحد أحد. سبحان الله، معنى ده مهم قوي إنك تدركه. فأول ما تسمع الصوت ده فأندى منك صوته. الدعوة محتاجة يا جماعة محامي جيد، الدعوة محتاجة محامي جيد، هي كده كده قضية ناجحة بس محتاجة واحد يعرف يتكلم. سبحان الله، كنت في يوم من الأيام في مدينة ما، وفي واحد حب يعمل مسجد، فحكى لي على تصور المسجد، وبعد كده شفته قال لي المسجد اللي أنا عاوزه، قال لي المسجد ده يكون كالآتي: من برة هو يكون في منطقة مركزية، ومن برة إزاز عشان الناس تشوف من أول كده إيه وسط الناس فيما فوق اللي من برة في الشوارع، وأن يكون في واحد مؤذن صوته جميل قوي، وواحد قارئ صوته أجمل منه، بس هو ده اللي أنا عاوزه. وفعلا جي وراني المسجد ورحت شفته، حاجة كده سبحان الله. صعب انك تلمحه بالسيارة وما تروحش ليه، صعب انك تسمع صوت القارئ وما تروحش. وكان عامله بفن كده ان القارئ ما يطولش، لان هو كان المسجد ده في على الطريق في اماكن يعني شوية مترفة، فسبحان الله ما كانش فيه. هو بيقول لي انا عاوز الناس كلها تصلي بدون حد يقول كلمة، مش عاوز حد يتكلم، انا عاوز ان الناس تشوف حد طالع من الوضوء وواحد لحيته قاعدة بتنقط مية، وشايف طفل صغير بيجري ورا باباه عشان رايح يصلي وبيفرش المصلية جنب باباه، وعاوز يشوف ان يسمع صوت مبدع في القرآن. انا مش عاوز، انا بس انا عاوزه يصلي، عاوز اللي يشوف المسجد يصلي. فسبحان الله، حتى السجاد اللي كان عامله كان لونه كده سماوي، حاجة عجيبة قوي. سبحان الله، الشاهد انك تبص على المسجد، المسجد ممكن البعض يكون شايفه مكلف جامد قوي قوي قوي، لا لا لا، هو المسجد ده موفق قوي، موفق قوي، لكن مش مكلف قوي، وهي توفيق بقى. في ناس بتعمل مساجد ضخمة قوي 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 وبتاعه ومفيش حد بيخش، وفي ناس ألقيه بلال فإنه أندى منك صوتا، والنفوس بقى السلكة، بقى النفوس السالكة بيقول له ايه كذا، اللي منكم عنده مثلا مؤسسة، مصنع، مدرسة، جامعة، بتاع، المساجد اللي بالطريقة دي رائعة، وتكون مصدر دعوة للجميع، هتكون حاجة خاطفة. بالنسبة للنساء ممكن تبقى فيه ستارة طبعا عشان ما حدش ياخد كلامي وايه ويشوش، لان ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال له فألقيه بلال فإنه أندى منك صوتا، وتلاقيه بسهولة جدا قبل، وعادي جدا أخويا صوته الأجمل. بصوا يا جماعة، كل عمل لدين الله هو عبارة عن إيه؟ كأنه سهم سيلقى في نحر الشيطان، سهم سيلقى في نحر الشيطان، لأنك كل ما حد بيستقيم أو بيقرب من ربنا أنت خطفت واحد من أسر الشيطان، ما الشيطان ده قاعد مالي يأسر في الناس، قاعد مالي يأسر ده وياخد ده أسير وياخد ده أسير، فأنت كل عم تجيب واحد خطفته من الشيطان، فخدته في معسكر الحق. فكلما ألقيت، تكلمت عن الدعوة، عملت أي حاجة لدين الله، أنت ألقيت بسهم. فتعمل إيه بقى؟ بنشوف مين أكتر واحد يعرف يمسك الرمح ويلقيه، ومين أكتر واحد يقدر يأثر، وممكن أكتر. فهي محسوبة كده، مش أنا اللي جبت الرمح فأنا الهرمية، لا، أنا جبته أنا صنعته، بس ممكن ما أعرفش أرميه. أنا بعرف أعمل باوربوينت، أنا أحسن واحد أعد محتوى، بس ما أعرفش ألقيه، انا في الالقاء مش قوي. خلاص انا ممكن اكون انا اللي بأعد المحتوى، واخويا هو ايه اللي يلقي المحتوى. ليه؟ لانه اندى مني. يا سلام لو تعيشنا بالعيشة دي هنلاقي انفسنا الدنيا مرتاحة خالص. ده ربنا فتح له في الالقاء، وده ربنا فتح لي فين في الاعداد، وده فتح له في الانفاق، وده فتح له اندى منك صوتا. فراح بلال وعبد الله وعلم بلال الاذان، ويعلمه كامل، ها، مش يديني يسيب حته كده عشان كل شويه يرجع له يقول له طب الحلم كان ايه، يقول له بص هي على فكره انت حي على الفلاح، انت ما بتقولهاش صح، لان هو قالها لي في الحلم بالطريقه تانية، وبيمد له انت عندك بقى ماسك لي حته كده في الحلم مش عاوز تقولها لي رايح جاي عليك انا. انتوا عارفين كده عم واحد بيبقى في القياده وعاوز يعني يمكن حد تحته في القياده الوسطى مثلا، يصعد حد اذا انه كده في حته دايما مخبيها، يا عمي ما تقول لي، قول لي حاجه بقى خلص. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلال هو المؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وده أول مؤذن في الإسلام. وكان إذا فرغ من الأذان خلاص الناس تصلي بقى وبتاع والكلام ده، وبيت النبي كما خبرتم من قبل في سراج المنير، بيت النبي صلى الله عليه وسلم متسق بالمسجد، بينه وبينهم ستارة، الستارة بتفتح على مكان أشبه بجنينة كده، وبعد كده إيه غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بلال إذا انتهى من الأذان الناس تصلي وبتاع وينتظر إلى وقت الإقامة. طيب أما يجي بقى وقت الإقامة وقربنا، قبل ما يقيم الصلاة يعمل إيه؟ يقرب من بيت النبي ويقف على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. يعني يخبر النبي بقرب وقت الإقامة. ده كان المنبه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الميقات الساعة. سبحان الله رضي الله عنه. فكان بلال هو المنوط بيه المهمة دي. ايه الجمال ده، بينه وبين النبي وصلة، بينه وبين النبي انتماء، في حاجة بينه وبينه. ايه الحاجة اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الحاجة اللي انت معروف بيها في وسط عيلتك وهم ربطينها بيك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولك احلى واحد بيستعمل السواك ودايما دايما محافظ عليه نيرة، اكتر واحدة ما شاء الله عليها عمرها من نسية الاذكار في الصلاة وبتقولها زي النبي بالظبط، اذكار النوم واذكار الصلاة والكلام ده، نورهان. اكتر واحدة مش عارف ايه، انت معروف بيه وسط عيلتك. يا ترى ايه اللي انت معروف بيه؟ اذا ذكرت ذكرتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيك. ايه الحاجة اللي فيك بتذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول له كده بلال، وأول ما بلال يشوفه يروح على طول يبتدأ بالإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل بقى. سبحان الله، بيوت جميلة، حياة سكينة، بيت وبيت النبي ومسجد النبي. واستشعر بقى أن إيه، ان ده مجرد ما بلال يقول كده كله يستعد وخلاص، ابو بكر بيتعدل وابو عبيده بيقوم، منظر في غايه الجمال. النجاشي في يوم من الايام اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 3 رماح قصيره من نفائس ما يقتنيه الملوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى بلالا منها رمحا. كان بلال دايما يسعى بين يديه ايام حياته كلها، دايما ماشي بالرمح. ليه؟ يعني حاجه النبي الدهالي دايما معاه على طول. يا سؤال، لو كان في شيء من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم رمح مثلا، ممكن دنك رايح جاي بيه؟ اوعى تقول اه اهدى بس. هل لو ده موجود ممكن تبقى رايح جاي بيه بتفتخر بيه؟ لا، في ناس بتتكسف تلبس زي امهات المؤمنين مكسوفه، وفي واحد مكسوف يتاسى بالنبي في سمته الخارجي، مكسوف انه يطلق لحيته، مكسوف ان يعمل حاجه كان النبي بيفعلها، مكسوف من السواك. طب انت مثلا في تقدر تبقى في جامعة محترمة ومدفوع فيها رقم بـ100,000، او تكون يعني في شركة بقى حاجة كده مالتي خالص، وتطلع بكل الاريحية السواك بتاعك وتستك. خلي بالك الحاجات دي رغم ان هي بسيطة بس بتشير لمعاني كبيرة قوي قوي، سبحان الله، وبتدي عزة عالية. بس دي عاوزة ناس عايشة الفكرة، مش ناس حط حياتها في دماغ ونظرات غيرها. شوفوا من جمال السعادة اللي ربنا يمكنك منها ومن روعة السكينة اللي ترزق إياها، إن أصلا أنا مش مشغول بعيون الناس ولا نظرات الناس، أنا بدخل عليهم بسمتي وأنا في غاية الانشكاح والعزة. خلاص، أنا ما عنديش نقص وأنا داخل عليهم، مش حاسس اصل انت كده في منطقه وما ينفعش وتطلع ولو تجيب مش عارف ايه وتعدل دي كده. يا حبيب قلبي ده شغل الكاميرات، انت تعمله قدام الكاميرا، انت ده انشغل بيه ليه؟ عشان عيون غيرك. سبحان الله، المعنى ده استيعابك ليه بيخليك انسان مختلف، انسان يكون مختلف. وانت ماشيه بسمتك وماشيه بنقابك ما بتحسيش ان غيرك سبقك بدرجه، ان هم نازلين بطريقه معينه وراكبين بطريقه معينه وعايشين حياتهم بطريقه معينه. لان انا قيمتي ليست في ثوبي، انا قيمتي فيما احمله في قلبي وعقلي، هي دي قيمتي، وانا اقيم الناس هكذا. انا لا انشغل ابدا بدخلتك عليا، انت دخلتك عليا بعربيه تؤلك ذهب زي دخلتك عليا نازل من توك توك. اللي هيشغلني جدا هو كلامك وفكرك، انت بقى ابن مين، سمتك ايه، قصتك ايه، لابس ايه، القصص دي كلها دي قصص ارضية اللي مشغول بيها بقى يقيمك بيها. لكن عما بيكون الناس مشغولة وده اللي سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء أن نبه الرجال وحث الرجال أي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. لما قالهم تنكح المرأة لأربع حاجات، أنت ممكن تتجوز عشان الجمال، وممكن تتجوز عشان المال، وممكن تتجوز عشان الحسب. طب الثلاثة دول البنت ليها ارتباط ليها علاقة بيهم؟ يعني أنا البنت دلوقتي اللي اتولدت مش جميلة دي بإيديها، يعني ده كان قرار خاص بيها؟ طيب هل العدل إنك تحاسب حد على قرار لم يكن فيه اختيار، ولا العدل إنك تحاسبه على القرارات اللي فيها اختيار؟ يعني أنا اتولدت في الهند، واحد اتولد في السند، واحد اتولد في باكستان، واحد اتولد في بيرو، واحد اتولد في نيوزيلندا، واحد اتولد في الكونغو، واحد اتولد في أسبانيا، هنحاسب الناس إزاي عدلا؟ من جمال الإسلام، ولو فهمتوها هتفهموا حاجات كتير قوي في قيمة العدل، من جمال الإسلام أن العدل مرتبط بالقرار الاختياري لا الاضطراري، بالاختيار لا الاضطرار. هيحاسبك عليه قراراتك اللي انت اخترتها، مش الحاجات التي انت قدرت عليك. قدرت عليك عدلا لا تحاسب عليها، مش دي معايير التقييم، فاهمين؟ مش معايير التقييم اللي انا اتولدت في قرية، مش معايير التقييم اللي انا اتولدت في المدينة او اتولدت في اسرائيل، دي مش معايير التقييم. معايير التقييم القرار اللي انت هتاخده. طيب فهي تنكح لجمالها، ده قرار بتاعها ان هي تبقى جميلة او مش جميلة، ده قرار كان بيديها ان هي اختارت كده، لا جميل. طيب تنكح المرأة لمالها، ان هي تولدت في اسرة بسيطة الحال او فقيرة، ده كان قرارها، ده كان اختيار هي اختارته، جميل. طيب تنكح لنسبها، اللي النسب ده ان هي من عيلة بسيطة، ده كان قرار بتاعها، لا. طب تنكح لجمال الاختيار وهو الدين والأخلاق بتاعتها، ده اختيارك انت بقى. فيجي الإسلام يقول لك ايه، لو عاوز تختار حد اختار اللي قراراتها كانت صائبة ودي اللي تنفعك. البنت اللي بتختار صح وعقلها صحيح تعرفها من ايه، من خلال اختياراتها. فهي طالما اختارت الدين واختارت الأخلاق، البنت دي تستاهل تقلك فخدها. فاهمين فلسفة الحديث؟ لأن الحديث ده مش مجرد بس إن هو إيه معنى بسيط كده، يعني بعض الناس ممكن يتعامل مع الحديث ده اللي هي يعني كلمة عفوية كده والكلام ده كله. طبعا الحديث يا جماعة، ولذلك اللي يفهمه بالطريقة دي لن يشوش عليه، يعني هو ممنوع لن اختار جميلة. الإسلام أصلا ما قالكش خالص موضوع الجميلة ولا موضوع الغنية ولا الفقيرة، ما قالكش الكلمة دي. هو قالك إن المحرك بتاعك يكون إيه، إنك خليك عادل وإنت بتقيم اللي قدامك. انت بتقيم الاخت فلانة، قيمها ازاي؟ معايير التقييم تكون عندك رقم واحد ايه، المؤثر ايه، القرار اللي بيديها، القرار اللي بيديها. واصل ليكم الفكرة؟ اما تتعامل مع الناس كده ترحمها. ولذلك اما تيجي تحاسب الناس ما تحاسبهمش، ودي من جمال الاسلام ومن جمال تشريع الحجاب والحاجات دي كلها. ان معلش يعني هو البنت اللي ماشية ونسيت تلبس دي، معلش يعني ما هي البنت ديت، معلش يعني لو شكلها يقترب من الليل قبيل الفجر هتفتن بعض الناس، لكل ساقطة اليوم لاقطة، كل حاجة مرمية لها ناسها، صح؟ ففي الآخر لها ناس هتجذبهم، أليس كذلك؟ مهما كان بقى شكلها يعني بعيد وشكلها منفر ومش عارف ايه، في الآخر خالص إذا تخففت جذبت. بس جذبت الناس ليه؟ جذبت الناس ليه؟ لشيء لا يتعلق بجودة الايه؟ بجودة الشخصية ديت، صح؟ بعيد عن حتى كمان الحلال وحرام دلوقتي، لان الكل عارف الحكم ايه، هنتكلم في فلسفة اعمق من ذلك. لكن النهاردة ما في واحدة تكون متزية بزي منضبط وزي الاسلام حث عليه، انت بتقيمها بايه بقى دلوقتي؟ بالجمال الحقيقي، الجمال الخالد، جمال القرارات، جمال الأفكار، التفكير، وهو ده الجمال اللي بيكمل يا جماعة. ذلك الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اختار مين، اختار الجمال الخالد، سيبك من الجمال الفاني، لأن الغنية ممكن تفتقر بكرة، أو ممكن تبقى أبخل من يعني أبخل واحد انت عرفته في حياتك، وممكن تكون عيلتها ديت عيلة في الآخر خالص كلهم مع أي تغيير قادم في أي حاجة كلهم يتسجنوا، وتطلع عيلة في الآخر خالص عيلة مش عارف فيها مشكلة. فده جمال مش خالد، لكن جمال الروح هو ده اللي مكمل معاك. الجمال الخالد، جمال الأخلاق، جمال المبادئ، جمال القيم. فالمعنى ده لو الإنسان فهمه على الأقل يأثر في تقييم الناس وما ينبهرش. عادي جدا واحد داخل عليك يقول لك أنا معايا شهادة كذا كذا ودي السيرة الذاتية بتاعتي، عادي جدا. أنا يعني أنا من ضمن الحاجات يعني أو أكون في مؤسسة عربية ويجي أي حد يقدم لي السيرة الذاتية بتاعته باللغة الإنجليزية أنا ما بنبهرش. أول حاجة أصلا بنطفي معاه، بحس إن هو عنده مشكلة. إنك أنت جاية مدرسة إسلامية وجاية معلمة عربي أو معلمة قرآن ومقدمة السيرة الذاتية بتاعتك بلغة أجنبية، من البداية كده في انهزام نفسي عالي قوي. يعني لا أنا هنتفع بيها ولا حضرتك هتنطقي باللغة دي ولا حضرتك جاية تدرسي حاجة باللغة دي. طب حضرتك عاملة اللقطة دي ليه؟ هي لقطة. طب اللقطة دي بسبب ايه؟ خلاص سلطة الثقافة اللي موجودة، ففي مشكلة. فنسأل الله ان ايه يربينا ويرزقنا توفيق. يعني حد عاوز يتطوع في مؤسسة خيرية، هي مؤسسة خيرية يعني ناس عرب وبيقدموا خدمة للإسلام والمسلمين، بعت لي سيرة ذاتية من 3 صفحات بلغة أجنبية، انبهرت أنا يعني كده؟ لا عادي جدا، ولا فرق معي أي حاجة، زيها زي أي ورق جورتان أنا شفتها ودست عليها، مع احترامي يعني للجميع. بس أنا طبعا بتكلم في نقطة أكيد في داخل السياق مفهومة كويس قوي. النقطة دي ضروري إن الإنسان يكون طبعا، محدش هيتعامل بالطريقة دي يا جماعة في حياته إلا ما يكون عنده ثقة في الدين المنتمي لي، الثقة للدين المنتمي لي، وإن الدين ده منسجم جدا مع عقلي، وإن دي فعلا قرارات حقيقية 100% وتنسجم مع فطرتي، إن أنا أحاسب الناس بما اختاروا لا بما اختير لهم. خلاص. بلال سبحان الله من المواقف اللي أختم بيها، كان يوم بدر، غزوة بدر بقى، شاف بعينه مشهد عالي قوي. طبعا أنتوا عارفين إن كان في واحد دايما بيأذيه وكان بيعذبه في بدر، الراجل ده هو أمية. أمية ده كان مجرم وبهدل بلال، كان بيعذبه في صحراء مكة. فأول ما بلال شافه في غزوة بدر راس بقى، قال إيه بقى؟ قال لا نجوت النجاة، يعني يقول يمين بالله ما هيعدي لنا لهو. خلاص بقى جات له فرصته سبحان الله. كان أمية ده بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عهد واتفاق، اللي هو إيه؟ ان انت تحمي لي حاجتي وانا احمي حاجتك، فكان في اتفاق بينهم وبين بعض. فسبحان الله اول ما بلال شافه في المعركه خرج وراح واقف عند مجموعه من الانصار، قال لهم اميه بن خلف موجود. واول ما شافه قال اميه بن خلف لا نجوت ان نجا اميه، وخرج معاه فريق من الانصار يجروا وراه، وهو طبعا كان بدين يعني راجل تقيل من الحركه. فعبد الرحمن بن عوف شاف المشهد، يقول فخشيت أن يلحقونا، خلاص ده هيجيبوه. فسبحان الله بقول كان معاه ابنه، فبعت ابنه عن أمية عشان يجروا ورا ابنه شوية وأنا خبي أمية في أي حتة. ليه؟ لأنه بينهم اتفاق وهو عاوز يعني يسلمه أسير وما يتقتلش، يعني يعمل معاه جميلة، يعني هو عاوز يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص سبنا وبين بعض تجارة وبتاع والكلام ده. وطبعا لا تنسوا إن الشرع لم يكن مكتمل بعد بكل قوانينه وأوامره ونواهيه عشان عبد الرحمن، فكان في مساحة عادي، كان في الوقت ده لسه إيه شرب الخمر مازال موجود، ففي لسه ترتيبات لم تنتهي بعد. فعبد الرحمن بيقول عادي، ما احنا بنسلم يا جماعة ما تقتلوش هنسلمه أسير، لكن خلاص هم أبوا وبدوا يجروا وراه. فسبحان الله يقول فلما أدركونا قلت له أبرك، يعني نام على بطنه، فنام على بطنه. فراح عبد الرحمن بن عوف عملي قال فبركت عليه، انتوا واخدين بالكم؟ يعني هما بيجروا ورا فخلاص هيجيبونا، قال له نام، فراح نايم، راح هو نايم عليه عشان يمنع ان اي حد ايه يحاول يأذيه، خلاص بقى ان انا فوق. قال فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. انتوا عارفين الفكرة دي؟ يعني عارف زي ما تدخل حاجة من تحت الباب كده، فدنوم يغزوا بالسيف من تحت بطن عبد الرحمن. بيقول فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، بيقول الله يهديهم والله أنا تعورت فيها سبحان الله. يقول وحتى أن عبد الرحمن كان يري الصحابة بعد ذلك أثر الضربة دي في ظهر قدميه، يقول شايفين الخبطة دي والله من يومها وأنتم معورين. ومات أمية في اليوم ده. فسبحان الله ده كان ملمح ومشهد من مشاهد بلال، استطردنا يمينا ويسارا، لكن هي دي جمال الاستطراد وجمال متابعة والاطلاع على قصص الصحابة، لأن قصص الصحابة مش مجرد قصة كده يعني نقول سمعنا واستمتعنا، لا احنا عاوزين حاجة أعلى من كده. فلازم ان الواحد يكون مستحضر قوي ان القصص دي الواحد بيسمعها من باب ان يفهم حاجات كتير قوي في دينه، يستمتع لو ما خرجش إلا أن هو بدأ يحب تاني ويجدد الحب في قلبه لهؤلاء، دي عبادة لوحدها كمان. زي ما أنت بتاخد أجر أن حب النبي بيعلى في قلبك، بتاخد أجر أن حب الصحابة بيعلى في قلبك، وأن حب أفرادهم بيعلى في قلبك. فعما بتسمع عن أبو بكر فحبه يعلى في قلبك، ده أجر. ليه؟ لأن من ضمن الأعمال أن ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك عليها هو قول القلب، اعتقاد القلب. فمن اعتقاد القلب وعمل القلب أنك تحب هؤلاء. زي الإخلاص عزيز قوي، ليه؟ لأن حاجة في القلب. الحب عزيز قوي برضه، ليه؟ لأن حاجة في القلب. فعما تحب هؤلاء يا ده بتتقل صحيفتك قوي. فلو ما فيش في أي حاجة إنك بتحبهم أكتر فهنيئا لك، لأن المرء مع من أحب. فأنك تشهد الله أنك تحب هؤلاء، فلعل هذا الحب ينفعك يوما من الدهر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.